الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. يقول الله تعالى لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال وجهك، ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. فلنولينك، أي نوجهك لولايتنا إياك، قبلة ترضاها أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح له باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، وحيثما كنتم أي من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطره أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح، لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا، فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا
ولما ذكر تعالى
فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم
عندك والعلماء؟
نعم،
إشارة في الحاشية العلم.
نعم، كلها تمشي. كلها تمشي. نعم،
أحسن الله إليكم. يعلمون أنك في ذلك على حق واضح، لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا، فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض على المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية الكريمة نزلت بأول نسخ في القرآن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، أول ما نسخ القرآن القبلة. وهذا الحكم الذي هو النسخ، وهو أول نسخ في القرآن، جاء قبله مقدمات وتوطئات له، ومنها بيان وقوع النسخ في القرآن في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأيضا جاء مقدمات أخرى مثل الآية التي سبقت: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بعض المفسرين قالوا إن قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء متقدمة في النزول على قوله سيقول السفهاء، ولا يظهر هذا، لأن سيقول السفهاء من التوطئات التي سبقت هذا الحكم، وفيها إخبار الله عز وجل بما سيفعل من السفهاء إذا نزل حكم بالنسخ. وهذه الآية فيها نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس والتحول إلى الكعبة. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب أن يحصل ذلك ويود ذلك، وكما في هذه الآية الكريمة يقلب وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يرفع رأسه إلى السماء، وهذا فيها الإيمان بالعلو، علو الله عز وجل، لأن رفع رأسه إلى السماء، تقليب وجهه في السماء، يؤمل وينتظر ويرجو أن ينزل وحي من الله عز وجل بتحول القبلة أو بتحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقيل أقوال في سبب محبة النبي عليه الصلاة والسلام في أن تحول القبلة إلى الكعبة ورغبة في ذلك، قيل أقوال، لكن أظهرها وأقربها أنها هي قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. كان عليه الصلاة والسلام كذلك في مكة يصلي إلى الكعبة مستقبلا الكعبة، فكان يود ذلك ويطمع في ذلك ويقلب وجهه في السماء، يرجو أن ينزل وحي بذلك. قوله وجهك، نرى تقلب وجهك، هذا أول موطن ذكر فيه هذا الوجه، وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف الوجوه، أشرف وجوه العباد وأعظمها وأحبها إلى الله عز وجل، وجه حبيب إلى رب العالمين، وأعلى وجوه العباد قدرا عند ربه. والله جل وعلا ذكر وجه نبيه عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة في القرآن تقرب من العشرة، وهذا أولها، هذا أولها، وسيأتي معنا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام فأقم وجهك، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي. يأتي مواطن فيها ذكر وجهي عليه الصلاة والسلام، الذي هو أشرف الوجوه، وجوه العباد وأكرمها عند الله عز وجل. ولهذا تقليب هذا الوجه الشريف إلى السماء، يرجو ما عند الله، يطمع فيما عند الله، هو تقليب وجه له مكانة عند ربه، له مكان عند ربه عند مولاه سبحانه وتعالى. ولهذا نزل وحي بما يرجو وبما يؤمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد نرى قد هنا للتحقيق قد نرى قد للتحقيق يعني قد في دخولها الفعل المضارع قد يأتي لها استعمالات، لكن إذا كان الفعل يتعلق بالله لا يجوز أن يذكر شيء من تلك الاستعمالات، لأن يذكرون في استعمالاتها التقليل والتكثير والشك والشيء من هذا القبيل. فقد هنا قد نرى وقد نعلم ونحوها، هذه التحقيق، معناها التحقيق. قد نرى تقلب وجهك في السماء. دخول قد هنا على الفعل المضارع مرادا بها التحقيق والتأكيد، مثل دخول إن على الأسماء، مثل دخول إن على الأسماء تفيد التأكيد. قد نرى تقلب وجهك في السماء، في السماء يعني إلى جهة السماء، إلى جهة السماء ترفع بصرك وتقلب وجهك في السماء انتظارا للوحي، انتظارا للوحي ورجاء لنزول الوحي بتحويل القبلة، بتحويل القبلة إلى الكعبة. قال الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها. نولينك أي نحولك إلى قبلة ترضاها، لكن قال نولينك أي نوجهك لولايتنا إياك، ضمنت هذا المعنى تولي الله عز وجل لعبده ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام وتحقيق ما كان يرجو ويؤمل صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها وترجو أن يكون اتجاهك في صلاتك إليها. وكما قدمت يعني ذكر أقوال في محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا التحويل، وأظهرها أنها لأنها قبلة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل للمخالفة لليهود، وقيل للمخالفة لليهود. قال: فولي وجهك، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي توجه إلى الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي توجه إلى الكعبة. وكان هذا النزول لهذا الحكم قول فولي وجهك شطر المسجد الحرام كان بعد صلاة الظهر، ولهذا المشهور من كلام أهل العلم أن أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام متجها إلى الكعبة صلاة العصر، الصلاة الوسطى هي أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم متجها إلى الكعبة، متجها إلى الكعبة. وكان النزول نزول هذا الوحي قبيل الصلاة. قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا خطاب للأمة، هذا خطاب للأمة، أوله خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والخطاب الذي للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب للأمة. يعني تأمل مثلا قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب الذي له خطاب لأمته تبع له عليه الصلاة والسلام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، هذا أمر باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض، أينما صلى المصلي في أي جهة من جهات الأرض لا يستقبل إلا الكعبة. لا يستقبل إلا الكعبة. يستثنى من ذلك حالات، استثنى من ذلك حالات جاءت السنة باستثنائها، منها صلاة المسافر النافلة على دابته، هذا يصلي حيث توجهت به دابته. ومنها بعض صور صلاة الخوف، بعض صور صلاة الخوف. ومنها كذلك من اجتهد في تحري القبلة ثم صلى وتبين أنه على غير القبلة فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيدها. قال فولي وجهك حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، ضمير هنا يعود على ماذا؟ أنه أي التولي إلى الكعبة، التوجه إلى الكعبة، يعلمون أنه الحق. من أين؟ فيما عندهم من كتاب، يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أنه حق منزل من رب العالمين. وما الله بغافل عما يعملون من جحد وعناد وكتمان ونحو ذلك من الصفات التي هم عليها، الله مطلع عليها. وهذا فيه وعيد لهم، وهذا فيه وعيد لهم وتهديد. قال الشيخ رحمه الله، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاتها، يرفع طرفه إلى السماء شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة، لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقوله وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. قال فلنولينك، أي نوجهك لولايتنا إياك، نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها. نولينك أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها، أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه، حيث إن الله يسارع في رضاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم صرح له باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يتوجه إلى الكعبة واستقبل الكعبة. والوجه ما أقبل من البدن، والوجه ما أقبل من البدن، هذا معنى من معاني الوجه، هذا معنى من معاني الوجه. وأيضا الوجه ما تقدم، الوجه المعروف الذي فيه السمع والبصر، الذي فيه البصر والحواس. قد نرى تقلب وجهك، ثم قال فولي وجهك، فولي وجهك. الوجه الأول هو الوجه الثاني، ويلزم من استقبال الوجه للقبلة أن يكون البدن كذلك. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان. قال وحيثما كنتم، أي من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته، شطر الجهة. ففيها أي الآية اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها، فرضها ونفلها. فرضها في السفر والحضر، ونفلها في الحضر، أما السفر لا يشترط. وأنه إن أمكن استقبال عينها، عين الكعبة، وإلا يكفي شطرها وجهتها. وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء أمر بأن يولي وجهه شطر المسجد، فإذا التفت بدني استدار ببدنه عن غير جهة القبلة بطلت صلاته، لأن من شروط الصلاة استقبال قبلة، من شروط الصلاة استقبال القبلة. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب ما ولاهم، هذا اعتراض، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم أو أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، لما يجدونه في كتبهم يعني في التوراة والإنجيل شواهد على ذلك ودلائل، ويعلمون ذلك، لكنهم عنادا وبغيا وحسدا يجحدون. فإذا كانوا يعلمون بخطأهم فلا تبالوا بذلك، فلا تبالوا بذلك. يعني قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، كما أن فيه تهديد لأهل الكتاب ووعيد، فيه طمأنة وتسلية لأهل الإيمان، فيه طمأنة وتسلية لأهل الإيمان. يعني هذا الذي يقولون لا تبالوا به، هم أصلا يعلمون أنه حق من رب العالمين، وعندهم في الكتاب المنزل عليهم ما يشهد لذلك ويدل عليه، فلا تبالوا بكلامهم. قال فإذا كانوا يعلمون بخطأهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب، هذا يغم الإنسان، يجعله يبالي بالأمر، يفكر في الأمر. فأما إذا تيقن أي الإنسان أن الصواب، أو إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض ما معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة. إذن قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، كما أن فيها التهديد والوعيد لليهود ومن على شاكلتهم، فيها أيضا الطمأنة والتسلية لأهل الإيمان أن لا يبالوا باعتراضهم أو إرادهم. قال بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية، فلهذا قال الله تعالى وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفيه وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين، وعيد للمعترضين واضح، وتسلية للمؤمنين مثل ما تقدم توضيح الشيخ رحمه الله تعالى لذلك. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا، فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبره الله تعالى أنك لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه، فالآيات ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه.
ما عندك إنما في الآيات؟ إنما ينتفع بها،
لا، أشار في الحاشية إلى شيء آخر، فالآيات تفيد وينتفع بها.
نعم، فالآيات إنما ينتفع بها، كأنها يمكن ساقطة عندك. نعم. لأن المقوس عليه هنا تفيد وهذا نعم.
فالآيات إنما تفيد
إنما ينتفع بها لا 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 بس لكن إنما تثبت إنما ينتفع بها.
أحسن الله إليكم. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا
لعلها والله تعالى أعلم. وأما من جزم يعني في شأنه بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه يعني لا نعم.
حسن الله ليكم. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل ولو أتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الاتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنه لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، من بعد ما جاءك من العلم، أي بأنك على الحق وهم على الباطل. إنك إذن أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام، لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم ولو فعل ذلك وحاش
فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو
أحسن الله إليكم فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك
وحاشاه
صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى.
قول الله جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، ولئن خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، واللام هنا لام القسم فيها التأكيد. ولئن أتيت أيها النبي الذين أوتوا الكتاب، يعني أهل العلم منهم الذين أوتوا الكتاب، أوتوا علما أوتوا كتابا، بكل آية أي فيها دلالة على أن الكعبة هي القبلة. لو نوعت الدلائل والبراهين وقمت الحجج على هؤلاء ما تبعوا قبلتك، لأنهم أصلا ليسوا طلابا للحق، وإنما أهل أهواء، وفي الوقت نفسه حسده للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بغي، فما تنفعهم الآيات ولا يستفيدون منها، أهل عناد وأهل جحود وتكبر. فمهما أتيتهم به من آيات وأدلة لن يتبعوا قبلتك. وهذا في تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حريص غاية الحرص على هداية الخلق ودلالتهم إلى الحق، ويبذل كل جهده ويرجو أن تحصل لهم الهداية. فبين الله سبحانه وتعالى له حالهم، مثل ما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هنا هذا شأنهم، يقول الله عز وجل، وهذه حالهم: مهما أتيتم به من برهين لن يتبعوا قبلتك. ففي التسلية له عليه الصلاة والسلام: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. آية أي دالة على أن الكعبة هي القبلة. ما تبعوا قبلتك لأنهم أهل عناد وجحد للحق، والمراد بالقبلة الكعبة التي تحول إليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما أنت بتابع قبلتهم، وما أنت بتابع قبلتهم. وهذا فيه قطع لطمع اليهود أن يرجع لاستقبال بيت المقدس، أن يرجع لاستقبال بيت المقدس. وما أنت بتابع قبلتهم، أي لن يكون ذلك منك ولن يحصل. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى والعكس، النصارى لن يتبعوا قبلة اليهود. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم يقول جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم، أي التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذن لمن الظالمين. إنك إذن لمن الظالمين. اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي الوحي الذي نزل من الله سبحانه وتعالى. وهذا في خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها تنبيه للأمة، والأمة داخلة فيه، مثل قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن أعمالك، وحاشاه أن يقع منها ذلك. وهنا كذلك قال: ولئن اتبعت، وحاشاه أن يقع منها صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذن لمن الظالمين. وهذا فيه أن كل من عرف الحق وتبين له وظهر له بحججه وبراهينه ثم تركه فإنه ظالم، فإنه ظالم. قال: فإنك إذن لمن الظالمين. قال الشيخ رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم من هؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل، عن يقين أي بأنه على الحق وأنه على الهدى. وقد تقدم قول الله عز وجل: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يعلمون ذلك، يعلمون أن هذا الاستقبال الكعبة وحي من الله، وعندهم في كتبهم ما يشهد لذلك. فلهذا أخبر الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل برهان ودليل يوضح قولك الذي هو استقبال الكعبة، ويبين ما تدعو إليه، ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوك. لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك، يعني لن يتبعوك، لن يستجيبوا لك، لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه، وهذا لا حيلة فيه، هذا لا حيلة فيه. الذي صار تاركا للحق عنادا هذا لا حيلة فيه، وما تنفع فيه الآيات ولا البراهين ولا النذر. فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق ومشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، يعني من جزم من ظاهر أمره وحاله بعدم اتباعه للحق معاند مكابر فهذا لا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وما بعضهم بتابع قبلة بعض وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، اتصف بمخالفتهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلة اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه. إذا تبين الحق بالأدلة اليقينية بالبراهين الواضحة الظاهرة لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه. الشبهة هل هي محصورة؟ أحيانا المبطل يسرد شبهات، كل وسوسة يلقيها الشيطان في نفسه يوردها، فيملأ الشيطان قلبه وعقله بالوساوس ثم يوردها. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الحق إذا تبين بالأدلة اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبهات الواردة عليه، لأنه لا حد لها، كثيرة جدا، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، مثل ما قال الله تعالى وماذا بعد الحق إلا الضلال. فيكون حل الشبه من باب التبرع. ما معنى حل الشبه؟ يعني الإجابة عن الشبهات كلها تفصيلا من باب التبرع، ليس لازم. إذا قام الحق بالبرهان الواضح الأدلة البينة يكفي، الإجابة عن الشبه تفصيلا أي تأخذ وقت وتأخذ جهد وتأخذ تفكير ونظر ونحو ذلك، هذا تبرع ليس بلازم ما دام أن الحق ظاهر بأدلته. إذا تبين الحق وقيمة الحجة على صحته وقيمة البراهين عليه فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، قال إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن الذي عندهم ليس دين وإنما هوى أشياء تمليها عليهم نفوسهم. الكتاب الذي عندهم هم اطرحوه وتركوه وأخذوا بالأهواء التي تمليها عليهم نفوسهم. وهذا أيضا فيها أن كل تارك للوحي المنزل متبع هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، أهواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنهم ليسوا بدين، ليسوا من الدين في شيء، يعلمون ذلك. وتقدم في الآية التي قبلها قول الله سبحانه وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، يعلمون أنه الحق وتاركون له لأي شيء اتباع لأهوائهم. ولهذا سبحان الله يقولون عن الأهواء أنها تعمي وتصم صاحبها، تعمي وتصم صاحبها، يعني يصبح لا يبصر لا يرى، تأتي براهين واضحة أدلة بينة ما تجد لها إلى قلبه سبيلا أو طريقا، لأن قلبه أظلم بالأهواء، أظلم بالأهواء. قال لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس
حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة، مثل ما أشرت في الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعونه. من لا يتبع الهدى اتبع الهوى لا محالة، من لم يتبع الهدى اتبع الهوى لا محالة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قوله: من بعد ما جاءك من العلم، المراد بالعلم الوحي، بأنك على الحق وهم على الباطل. إنك إذن، أي إن اتبعت أهواءهم، فهذا احتراز. ماذا يقصد بقوله فهذا احتراز في إرادة إذن هنا؟ إنك إذن لمن الظالمين، فذكر إذن هنا فيها احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام. لمن الظالمين أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل، ميز بينهما، عرف أن هذا حق وهذا باطل، ثم آثر الباطل على الحق واختار الباطل. آثر أي اختار، ثم آثر الباطل على الحق. قال الشيخ رحمه الله: وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشا صار ظالما، معلوم مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. مثلها الآية التي أشرت إليها، قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. لحظة، نعم، لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ما قال لئن أشرك، قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشا أن يفعل ذلك، لكن هذا فيه إيقاظ للأمة في خطورة الشرك، وهنا إيقاظ للأمة في خطورة اتباع الأهواء. يعني كأنه يقال: الرجل مهما علت منزلته وارتفعت مكانته، لو فعل هذا صار ظالما، لو فعل ذلك صار ظالما. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أمولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. يقول الله تعالى لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال وجهك، ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. فلنولينك، أي نوجهك لولايتنا إياك، قبلة ترضاها أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح له باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان. وحيثما كنتم، أي من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطره، أي جهته. ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها، فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح، لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا، فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا
بعد. ولما ذكر تعالى
فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم
عندك والعلماء
نعم إشارة في الحاشية العلم
نعم كلها تمشي كلها تمشي نعم
أحسن الله إليكم. يعلمون أنك في ذلك على حق واضح، لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا، فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض على المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية الكريمة نزلت بأول نسخ في القرآن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، أول ما نسخ القرآن القبلة. وهذا الحكم الذي هو النسخ، وهو أول نسخ في القرآن، جاء قبله مقدمات وتوطئات له، ومنها بيان وقوع النسخ في القرآن في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأيضا جاء مقدمات أخرى مثل الآية التي سبقت: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بعض المفسرين قالوا إن قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء متقدمة في النزول على قوله سيقول السفهاء، ولا يظهر هذا، لأن سيقول السفهاء في من التوطئات التي سبقت هذا الحكم، وفيها إخبار الله عز وجل بما سيفعل من السفهاء إذا نزل حكم بالنسخ. وهذه الآية فيها نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس والتحول إلى الكعبة. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب أن يحصل ذلك ويود ذلك، وكما في هذه الآية الكريمة يقلب وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يرفع رأسه إلى السماء، وهذا فيها الإيمان بالعلو، علو الله عز وجل، لأن رفع رأسه إلى السماء، تقليب وجهه في السماء، يؤمل وينتظر ويرجو أن ينزل وحي من الله عز وجل بتحول القبلة أو بتحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقيل أقوال في سبب محبة النبي عليه الصلاة والسلام في أن تحول القبلة إلى الكعبة ورغبة في ذلك، قيل أقوال، لكن أظهرها وأقربها أنها هي قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. كان عليه الصلاة والسلام كذلك في مكة يصلي إلى الكعبة مستقبلا الكعبة، فكان يود ذلك ويطمع في ذلك ويقلب وجهه في السماء، يرجو أن ينزل وحي بذلك. قوله وجهك، نرى تقلب وجهك، هذا أول موطن ذكر فيه هذا الوجه، وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف الوجوه، أشرف وجوه العباد وأعظمها،
وأحبها إلى الله عز وجل، وجه حبيب إلى رب العالمين، وأعلى وجوه العباد قدرا عند ربه. والله جل وعلا ذكر وجه نبيه عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة في القرآن تقرب من العشرة، وهذا أولها، هذا أولها. وسيأتي معنا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام فأقم وجهك، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي. يأتي مواطن فيها ذكر وجهه عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الوجوه، وجوه العباد وأكرمها عند الله عز وجل. ولهذا تقليب هذا الوجه الشريف إلى السماء يرجو ما عند الله، يطمع فيما عند الله، هو تقليب وجه له مكانة عند ربه، له مكانة عند ربه، عند مولاه سبحانه وتعالى. ولهذا نزل وحي بما يرجو وبما يؤمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد نرى قد هنا للتحقيق، قد نرى قد للتحقيق، يعني قد في دخولها على الفعل المضارع قد يأتي لها استعمالات، لكن إذا كان الفعل يتعلق بالله لا يجوز أن يذكر شيء من تلك الاستعمالات، لأن يذكرون في استعمالاتها التقليل والتكثير والشك والشيء من هذا القبيل. فقد هنا قد نرى وقد نعلم ونحوها، هذه التحقيق، معناها التحقيق. قد نرى تقلب وجهك في السماء. دخول قد هنا على الفعل المضارع مرادا بها التحقيق والتأكيد، مثل دخول إن على الأسماء، مثل دخول إن على الأسماء تفيد التأكيد. قد نرى تقلب وجهك في السماء، في السماء يعني إلى جهة السماء، إلى جهة السماء ترفع بصرك وتقلب وجهك في السماء انتظارا للوحي، انتظارا للوحي ورجاء لنزول الوحي بتحويل القبلة، بتحويل القبلة إلى الكعبة. قال الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها. نولينك أي نحولك إلى قبلة ترضاها، لكن قال نولينك أي نوجهك لولايتنا إياك، ضمنت هذا المعنى، تولي الله عز وجل لعبده ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام، وتحقيق ما كان يرجو ويؤمل صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها وترجو أن يكون اتجاهك في صلاتك إليها. وكما قدمت يعني ذكر أقوال في محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا التحويل، وأظهرها أنها لأنها قبلة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل للمخالفة لليهود، وقيل للمخالفة لليهود. قال: فولي وجهك، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي توجه إلى الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي توجه إلى الكعبة. وكان هذا النزول لهذا الحكم، قول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كان بعد صلاة الظهر. ولهذا المشهور من كلام أهل العلم أن أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام متجها إلى الكعبة صلاة العصر، الصلاة الوسطى، هي أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم متجها إلى الكعبة، متجها إلى الكعبة. وكان النزول، نزول هذا الوحي قبيل الصلاة. قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا خطاب للأمة، هذا خطاب للأمة، أوله خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والخطاب الذي للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب للأمة. يعني تأمل مثلا قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء، الخطاب الذي له خطاب لأمته تبع له عليه الصلاة والسلام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هذا أمر باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض، أينما صلى المصلي في أي جهة من جهات الأرض لا يستقبل إلا الكعبة، لا يستقبل إلا الكعبة. يستثنى من ذلك حالات، استثنى من ذلك حالات جاءت السنة باستثنائها، منها صلاة المسافر، على صلاة المسافر النافلة على دابته، هذا يصلي حيث توجهت به دابته. ومنها بعض صور صلاة الخوف، بعض صور صلاة الخوف. ومنها كذلك من اجتهد في تحري القبلة ثم صلى وتبين أنه على غير القبلة فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيدها، أن يعيدها. قال: فولي وجهك حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق. ضمير هنا يعود على ماذا؟ أنه أي التولي إلى الكعبة، التوجه إلى الكعبة، يعلمون أنه الحق. من أين؟ فيما عندهم من كتاب، يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أنه حق منزل من رب العالمين. وما الله بغافل عما يعملون من جحد وعناد وكتمان ونحو ذلك من الصفات التي هم عليها، الله مطلع عليها. وهذا فيه وعيد لهم، وهذا فيه وعيد لهم وتهديد. قال الشيخ رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاتها، يرفع طرفه إلى السماء شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة، لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقوله وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. قال: فلنولينك، أي نوجهك لولايتنا إياك، نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها. نولينك أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها، أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه، حيث إن الله يسارع في رضاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم صرح له باستقبالها فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يتوجه إلى الكعبة واستقبل الكعبة. والوجه ما أقبل من البدن، والوجه ما أقبل من البدن، هذا معنى من معاني الوجه، هذا معنى من معاني الوجه. وأيضا الوجه ما تقدم، الوجه المعروف الذي فيه السمع والبصر، الذي فيه البصر والحواس. قد نرى تقلب وجهك، ثم قال: فولي وجهك، فولي وجهك. الوجه الأول هو الوجه الثاني، وينزم من استقبال الوجه للقبلة أن يكون البدن كذلك. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان. قال: وحيثما كنتم، أي من بر وبحر شرق وغرب جنوب وشمال فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته، الشطر الجهة. ففيها أي الآية اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، فرضها ونفلها، فرضها في السفر والحضر ونفلها في الحضر، أما السفر لا يشترط. وأنه إن أمكن استقبال عينها عين الكعبة، وإلا يكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء أمر بأن يولي وجهه شطر المسجد، فإذا التفت ببدنه استدار ببدنه عن غير جهة القبلة بطلت صلاته، لأن من شروط الصلاة استقبال قبلة، شروط الصلاة استقبال القبلة. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب ما ولاهم، هذا اعتراض، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم أو أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، لما يجدونه في كتبهم يعني في التوراة والإنجيل شواهد على ذلك ودلائل، ويعلمون ذلك، لكنهم عنادا وبغيا وحسدا يجحدون. فإذا كانوا يعلمون بخطأهم فلا تبالوا بذلك، فلا تبالوا بذلك، يعني قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، كما أن فيه تهديد لأهل الكتاب ووعيد، فيه طمأنة وتسلية لأهل الإيمان، فيه طمأنة وتسلية لأهل الإيمان، يعني هذا الذي يقولون لا تبالوا به، هم أصلا يعلمون أنه حق من رب العالمين، وعندهم في الكتاب المنزل عليهم ما يشهد لذلك ويدل عليه، فلا تبالوا بكلامهم. قال فإذا كانوا يعلمون بخطأهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب، هذا يغم الإنسان يجعله يبالي بالأمر، يفكر في الأمر. فأما إذا تيقن أي الإنسان أن الصواب، أو إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة. إذن قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، كما أن فيها التهديد والوعيد لليهود ومن على شاكلتهم، فيها أيضا الطمأنة والتسلية لأهل الإيمان أن لا يبالوا باعتراضهم أو إرادهم. قال بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية، فلهذا قال الله تعالى وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفيه وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين، وعيد للمعترضين واضح، وتسلية للمؤمنين مثل ما تقدم توضيح الشيخ رحمه الله تعالى لذلك. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا، فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل، فلهذا أخبره الله تعالى أنك لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبع قبلتك أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه.
ما عندك إنما؟ فالآيات إنما ينتفع بها؟
لا، أشار في الحاشية إلى شيء آخر، فالآيات تفيد وينتفع بها.
نعم، فالآيات إنما ينتفع بها كأنها يمكن ساقطة عندك. نعم، لأن المقوس عليه هنا تفيد وهذا نعم.
فالآيات إنما تفيد
إنما ينتفع بها، لا 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 بس، لكن إنما تثبت إنما ينتفع بها.
أحسن الله إليكم. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا
لعلها والله تعالى أعلم. وأما من جزم يعني في شأنه بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، يعني لا نعم.
أحسن الله إليكم. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل ولو أتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الاتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنه لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، من بعد ما جاءك من العلم، أي بأنك على الحق وهم على الباطل. إنك إذن أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام، لمن الظالمين أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم ولو فعل ذلك وحاش
فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو
أحسن الله إليكم فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك
وحاشاه
صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى.
قول الله جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، ولئن خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، واللام هنا لام القسم فيها التأكيد. ولئن أتيت أيها النبي الذين أوتوا الكتاب، يعني أهل العلم منهم الذين أوتوا الكتاب، أوتوا علما أوتوا كتابا، بكل آية، بكل آية أي فيها دلالة على أن الكعبة هي القبلة. نوعت الدلائل والبراهين وقمت الحجج على هؤلاء ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك، لأنهم أصلا ليسوا طلابا للحق، وإنما أهل أهواء، وفي الوقت نفسه حسده للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بغي، فما تنفعهم الآيات ولا يستفيدون منها، أهل عناد وأهل جحود وتكبر، فمهما أتيتهم به من آيات وأدلة لن يتبعوا قبلتك، لن يتبعوا قبلتك. وهذا في تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حريص غاية الحرص على هداية الخلق ودلالتهم إلى الحق، ويبذل كل جهده ويرجو أن تحصل لهم الهداية، فبين الله سبحانه وتعالى له حالهم، مثل ما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هنا هذا شأنهم، يقول الله عز وجل، وهذه حالهم: مهما أتيتهم به من براهين لن يتبعوا قبلتك. ففي التسلية له عليه الصلاة والسلام: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، آية أي دالة على أن الكعبة هي القبلة، ما تبعوا قبلتك، لأنهم أهل عناد وجحد للحق، والمراد بالقبلة الكعبة التي تحول إليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما أنت بتابع قبلتهم، وما أنت بتابع قبلتهم. وهذا فيه قطع لطمع اليهود أن يرجع لاستقبال بيت المقدس، أن يرجع لاستقبال بيت المقدس. وما أنت بتابع قبلتهم، أي لن يكون ذلك منك ولن يحصل. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى، والعكس، النصارى لن يتبعوا قبلة اليهود. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم يقول جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم، أي التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذن لمن الظالمين، إنك إذن لمن الظالمين. اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي الوحي الذي نزل من الله سبحانه وتعالى. وهذا في خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها تنبيه للأمة، والأمة داخلة فيه، مثل قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن أعمالك، وحاشاه أن يقع منها ذلك. وهنا كذلك قال: ولئن اتبعت، وحاشاه أن يقع منها صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وهذا فيه أن كل من عرف الحق وتبين له وظهر له بحججه وبراهينه ثم تركه فإنه ظالم. قال: فإنك إذن لمن الظالمين. قال الشيخ رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم من هؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل، عن يقين أي بأنه على الحق وأنه على الهدى. وقد تقدم قول الله عز وجل: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يعلمون ذلك، يعلمون أن هذا الاستقبال الكعبة وحي من الله، وعندهم في كتبهم ما يشهد لذلك. فلهذا أخبر الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أي بكل برهان ودليل يوضح قولك الذي هو استقبال الكعبة ويبين ما تدعو إليه، ما تبع قبلتك، ما تبع قبلتك أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك، يعني لن يتبعوك، لن يستجيبوا لك، لأنهم معاندون، لأنهم معاندون، عرفوا الحق وتركوه، وهذا لا حيلة فيه، هذا لا حيلة فيه، الذي صار تاركا للحق عنادا هذا لا حيلة فيه، وما تنفع فيه الآيات ولا البراهين ولا النذر. فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، يعني من جزم من ظاهر أمره وحاله بعدم اتباعه للحق معاند مكابر، فهذا لا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وما بعضهم بتابع قبلة بعض وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، اتصف بمخالفتهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلة اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، إذا تبين الحق بالأدلة اليقينية بالبراهين الواضحة الظاهرة لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه. الشبه هل هي محصورة؟ أحيانا المبطل يسرد شبهات، يسرد شبهات، كل وسوسة يلقيها الشيطان في نفسه يوردها، فيملأ الشيطان قلبه وعقله بالوساوس ثم يوردها. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الحق إذا تبين بالأدلة اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبهات الواردة عليه، لأنه لا حد لها، كثيرة جدا، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، مثل ما قال الله تعالى وماذا بعد الحق إلا الضلال. فيكون حل الشبه من باب التبرع. ما معنى حل الشبه؟ يعني الإجابة عن الشبهات كلها تفصيلا من باب التبرع، ليس لازم. إذا قام الحق بالبرهان الواضح الأدلة البينة يكفي، الإجابة عن الشبه تفصيلا أي تأخذ وقت وتأخذ جهد وتأخذ تفكير ونظر ونحو ذلك، هذا تبرع ليس بلازم، ما دام أن الحق ظاهر بأدلته. إذا تبين الحق وقيمة الحجة على صحته وقيمة البراهين عليه فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، قال إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن الذي عندهم ليس دين وإنما هوى أشياء تمليها عليهم نفوسهم. الكتاب الذي عندهم هم اطرحوه وتركوه وأخذوا بالأهواء التي تمليها عليهم نفوسهم. وهذا أيضا فيها أن كل تارك للوحي المنزل متبع هوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن مهما لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، أهواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنهم ليسوا بدين، ليسوا من الدين في شيء، يعلمون ذلك. وتقدم في الآية التي قبلها قول الله سبحانه وتعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، يعلمون أنه الحق وتاركون له لأي شيء اتباع لأهوائهم، اتباع لأهوائهم. ولهذا سبحان الله يقولون عن الأهواء أنها تعمي وتصم صاحبها، تعمي وتصم صاحبها، يعني يصبح لا يبصر لا يرى، تأتي براهين واضحة، أدلة بينة ما تجد لها إلى قلبه سبيلا أو طريقا، لأن قلبه أظلم بالأهواء، أظلم بالأهواء. قال: لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة، مثل ما أشرت في الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعونه. من لا يتبع الهدى اتبع الهوى لا محالة، من لم يتبع الهدى اتبع الهوى لا محالة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قوله: من بعد ما جاءك من العلم، المراد بالعلم الوحي، بأنك على الحق وهم على الباطل، إنك إذن، أي إن اتبعت أهواءهم، فهذا احتراز. ماذا يقصد بقوله فهذا احتراز؟ في إرادة إذن هنا، إنك إذن لمن الظالمين، فذكر إذن هنا فيها احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام. لمن الظالمين أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل، ميز بينهما، عرف أن هذا حق وهذا باطل، ثم آثر الباطل على الحق واختار الباطل، آثر أي اختار، ثم آثر الباطل على الحق. قال الشيخ رحمه الله: وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشا صار ظالما، معلوم مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. مثلها الآية التي أشرت إليها، قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، لحظة، نعم، لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ما قال لئن أشرك، قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحاشا أن يفعل ذلك. لكن هذا فيه إيقاظ للأمة في خطورة الشرك، وهنا إيقاظ للأمة في خطورة اتباع الأهواء، يعني كأنه يقال: الرجل مهما علت منزلته وارتفعت مكانته، لو فعل هذا صار ظالما، لو فعل ذلك صار ظالما. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.